الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد المرسلين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وإن نقص النصاب من بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء الماء، والزكاة كالدين في التركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول، يعني إذا نقص النصاب الزكوي، النصاب الزكوي إذا انقطع في بعض الحول، يعني في أول الحول أو في منتصف الحول أو قبل نهاية الحول، فإن الحول ينقطع، يعني كأنه لم يكن، فيستأنف الحول من جديد. ونضرب لذلك مثالا: لو أن رجلا عنده أو يملك 40 شاة في أول السنة الهجرية، يعني في أول محرم، فهنا نقول يجب عليه أن يخرج زكاة هذه الشياه أو 40 شاة في نهاية السنة، يعني في نهاية شهر ذي الحجة يجب عليه أن يزكيها. لكن لو افترضنا أنه في أثناء الحول، يعني مثلا في شهر ذي القعدة نقصت هذه 40 شاة، نقصت شاة أو شاتين، مثل أن يضحي بوحدة أو يضحي باثنتين أو يهدي شاة أو شاتين أو أكثر أو أقل، المهم نقصت هذه الشياه فأصبحت أقل من 40 شاة، أقل من النصاب. بعد ذلك قبل نهاية الحول هذه الشياه يعني ولدت أو أنتجت شاة أو شاتين مكان هذه الشياه التي نقصت في أثناء الحول، فنقول يبدأ الحول منذ نقص النصاب، منذ أن نقص النصاب يبدأ الحول من جديد، يعني الحول ينقطع إذا نقص النصاب، ويبدأ الحول من جديد إذا تمت هذه الشياه النصاب المحدد لها وهو 40 شاة. فهذا هو معنى قول المؤلف: إذا نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول، فينقطع الحول بمجرد أن النصاب نقص عن الحد المحدد شرعا، وإذا أتم النصاب الزكوي خلال الحول بعد انقطاعه فإنه يستأنف الحول من جديد، يستأنف الحول من جديد. لكن لو كان الانقطاع في أثناء الحول يعني زمنا يسيرا مثل ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك، فهنا يقول العلماء أنه لا يعتد به، يعني لا يؤثر، لا يؤثر في الحول لهذا النصاب الزكوي، لا تأثير له في ذلك، لأن هذا يعتبر زمن يسير عرفا لا يؤثر في إخراج الزكاة ولا يؤثر في انقطاع الحول. قال: أو باعه أو أبدله بغير جنسه. أو باعه يعني باع شيئا من النصاب الزكوي، أو أبدله. المبادلة نوع من أنواع البيع، هكذا ذكر الفقهاء. المبادلة نوع من أنواع البيع. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أراد بالمبادلة أن تكون من أنواع البيع، وهذا هو الذي يفهم من هذه الجملة، وأن يكون البيع نقدا، يعني أن يستعمل النقد في عملية البيع، لكن المبادلة تكون بغير نقد، وهذا في قوله بغير جنسه. فالمبادلة كما ذكرنا نوع من أنواع البيع، والمؤلف رحمه الله تعالى كما يتضح من هذه من سياق هذه الجملة يعني لعله فرق بين البيع والمبادلة حتى يتضح هذا الأمر لطالب العلم. ولكن هذا الأسلوب كما ذكر العلماء هذا الأسلوب ليس أسلوبا يناسب المتون العلمية، لكنه يناسب الشروح. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن المبادلة ليست بنوع من أنواع البيع، وهذا قول يخالف الصواب إن صح يعني هذا الرأي، أو كان هذا الرأي مما يراه المؤلف رحمه الله تعالى. لذلك إذا باع النصاب الزكوي أو أبدله بغير جنسه فإن الحول ينقطع. مثلا رجل عنده، نضرب في نفس المثال السابق، رجل عنده 40 شاة فباعها كلها وأبدلها بإبل، أبدلها بإبل، هذا بالنسبة للجزء الأول من الجملة أو العبارة التي ذكرها المؤلف، أو باع إبلا بدراهم، هنا ينقطع الحول. لماذا؟ لأنه باعه أو أبدله بغير جنسه، أبدله بغير جنسه يعني الإبل بدراهم، هذا بغير الجنس، بغير الجنس. قال: لا فرارا من الزكاة. هذا شرط حتى لا يكون هناك احتيال على إخراج الزكاة، يعني لا يكون قد باع هذه الشياه أو أبدلها بغير جنسها حتى يفر من إخراج الزكاة. فلو فعل هذا فرارا من الزكاة فيكون قد وقع في الحيلة، فهذا لا ينقطع حوله، لا ينقطع حوله، لأنه لم يفعل ذلك إلا ليحتال على الزكاة حتى لا يخرج الزكاة. يعني لو أن إنسانا عنده 40 شاة ولم يمضي عليها حول كامل، يعني مضى عليها مثلا 10 أشهر ثم باع هذه الشيات بدراهم حتى يفر من إخراج الزكاة، ثم إذا انتهى الحول عاد بعد ذلك فيشتري بهذه الدراهم شياه، نقول هنا تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة إذا مضى الحول السابق، يعني يكمل هذين الشهرين حتى يتم السنة كاملة. لماذا؟ لأنه فعل ذلك حتى يفر من إخراج الزكاة، وهذه حيلة، والحيلة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحيلة ليست من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يعني فعل هذا حتى يحتال على الزكاة نقول تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة لأنه احتال لإسقاط الزكاة. ك كمن يسافر حتى يفطر. نقول لا يترخص برخصة السفر فلا يفطر في هذا السفر، لأنه لم يسافر إلا لأجل أن يفطر، فهذا يسمى سفر حيلة. هكذا نقول فيما يتعلق بإخراج الزكاة، إذا كانت هناك حيلة لإسقاطها فنقول لا تسقط بهذه الحيلة بل تجب عليه. ولذلك قال المؤلف لا فرارا من الزكاة. قال وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، وإن أبدله بجنسه يعني أبدل هذا النصاب الزكوي، أبدله بجنسه فإنه يبني على حوله، إذا كان من نفس الجنس فإنه يبني على حوله. يعني عندنا مثلا الذهب والفضة وعروض التجارة كلها جنس واحد، الذهب والفضة وكذلك عروض التجارة كلها من جنس واحد. فلو أن إنسانا عنده مثلا 40 شاة وقام بإبدالها 40 شاة أخرى، أبدلها 40 شاة، نقول هذه 40 التي امتلكها حديثا، يعني 40 الأخرى التي المبدلة لا يستأنف لها حولا جديدا، فيكون حولها هو حول ما قبلها لأنه أبدلها بجنسه، أبدل هذا النصاب الزكوي بجنسه فيبني على حوله، يعني يبقى على حوله السابق. لكن لو أنه استبدل 40 شاة سائمة يعني ترعى أكثر الحول أو معظم الحول أو كل الحول، استبدلها 40 شاة معدة للتجارة يعني من عروض التجارة، هنا الجنس يختلف يعني هنا يكون قد أبدله بغير جنسه، فهنا لا يعني يستأنف لها حولا جديدا، يستأنف لها حولا جديدا لأنها استبدلت بغير جنسها. فالسائمة تختلف عن عروض التجارة، فهنا نقول تحولت إلى جنس آخر ولذلك أصبحت من باب عروض التجارة، باب عروض التجارة، فتستأنف حولا جديدا منذ استبدالها. قال وتجب الزكاة في عين المال ولا تعلق في الذمة. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي هل الزكاة واجبة في عين المال أو في ذمة صاحب المال، هل هي متعلقة بعين المال أو بذمة صاحب المال، هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، ولهم في هذه المسألة قولان. القول الأول أن الزكاة متعلقة بعين المال، أنها متعلقة بعين المال، وأيضا لها تعلق في الذمة، لكن الأصل أنها متعلقة في عين المال. ومن أخذ بهذا القول استدل بقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة، وهذه الآية تدل على أن الزكاة متعلقة بعين المال، لذلك قال الله عز وجل خذ من أموالهم، لم يقل خذ منهم، قال خذ من أموالهم صدقة، الصدقة هنا يعني الزكاة، لأن الزكاة يطلق عليها صدقة. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شات. هذه من النصوص التي استدل بها أصحاب هذا القول. قول الثاني قالوا تجب في ذمة المزكي أو صاحب المال، ولها أيضا تعلق بالمال، لكن أصل وجوبها أنها تجب في ذمة صاحب المال أو المزكي. فهذان قولان لأهل العلم، وهما قولان للحنابلة رحمهم الله تعالى. فالمقصود أن النصوص الشرعية التي يعني الواردة في هذه المسألة تدل على أن الزكاة متعلقة في عين المال، في عين المال وليس في الذمة فقط، بل هي متعلقة في عين المال. ولذلك المجنون لو أنه يملك مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يجب على وليه أن يخرج الزكاة. كذلك اليتيم الصغير الذي لم يبلغ، لو أنه يملك مالا بلغ نصابا وحال عليه الحول، فإن وليه يخرج عنه الزكاة. فهذا يدل على أن الزكاة متعلقة في عين المال، في عين المال. والدليل قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم.
قال المصنف ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة.
نعم، قال ولا يعتبر في وجوبها، يعني في وجوب الزكاة، لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء. يعني لو أن رجلا أو امرأة وجبت عليه الزكاة لكنه معسر، فهل تجب عليه الزكاة؟ قالوا نعم تجب عليه الزكاة، ولا عبرة بعدم إمكان أدائها. وهذا قول لبعض العلماء، ومنهم من قال بل لا بد أن يكون قادرا على أداء الزكاة لعموم قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقول المؤلف ولا يعتبر في وجوبها إمكان الزكاة أي إمكان الأداء، يعني أن من وجبت عليه الزكاة وهو غير قادر على أدائها فإن الزكاة تكون واجبة عليه حتى ولو لم يتمكن من أداء الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة متعلقة في ذمته، وجبت عليه متى ما قدر على إخراج الزكاة يزكي. فلو أن إنسانا عنده عروض تجارة، عنده عقارات، أراضي، عماير بغير ذلك، وأعدها للبيع وحال عليها الحول، وجاء وقت إخراج الزكاة، فهنا نقول وجبت عليه الزكاة لمضي الحول ولبلوغ النصاب، وهذه من عروض التجارة. لكنه لا يملك مالا، لا يملك نقدا حتى يخرج الزكاة، نقول تجب عليه الزكاة لكن لا يجب عليه أداؤها في وقتها لأنه لا يتمكن من أدائها، فتبقى في ذمته، تتعلق الزكاة في ذمته، متى استطاع أن يخرج هذه الزكاة فإنه يخرجها أو يزكيها. وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة وكذلك الشافعية. وهناك قول آخر للإمام أحمد رحمه الله تعالى وأيضا الإمام مالك، إذا لم يتمكن من أداء الزكاة فإن الزكاة لا تجب عليه. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة عبادة، وكما هو معلوم من شروط وجوب العبادات أن يكون الإنسان قادرا أو مستطيعا لأداء هذه العبادة، لعموم قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا كان الإنسان قادرا في وقتها على أداء الزكاة ولم يخرج هذه الزكاة فإنه يكون آثم، يكون آثما بذلك مفرطا. لكن إذا لم يتمكن، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، منهم من قال أنه لا تجب عليه بل تسقط، ومنهم من قال أنها تبقى في ذمته لمن يرى أن الزكاة متعلقة بالذمة. نعم.
ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة.
نعم، قوله ولا بقاء المال يعني أن بقاء المال ليس شرطا في وجوب الزكاة. يعني لو أن رجلا يملك نصابا وهذا النصاب مضى عليه الحول، فهنا نقول تجب عليه الزكاة، لكنه قبل أن يخرج الزكاة، قبل أن يخرج الزكاة مثلا تلف هذا المال، إما بتفريط منه أو من غير قصد، يعني من غير تفريط منه، نقول الزكاة واجبة عليه. متى ما تمكن من إخراجها فيجب عليه إخراجها، لأن الزكاة وجبت عليه قبل تلف هذا المال، فتبقى في ذمته لأنه لم يخرجها بعد، لم يخرجها بعد. فهنا نقول أن الزكاة واجبة عليه، وهذا القول هو المشهور كما بينا عند الحنابلة، وهذا يقاس على الديون التي تكون على الإنسان. يعني الإنسان إذا كان عليه دين فيجب عليه أن يعطي صاحب الدين من هذا المبلغ الذي أعطاه، ولو كان معسرا فيبقى هذا الدين في ذمته ولو كان معسرا، ولو كان معسرا. يعني لو كان الإنسان معسرا لا نقول أن هذا الدين يسقط عنه، لكن صاحب المال ينتظر حتى يكون هذا المعسر موسرا فيسدد له هذا الدين. كذلك الزكاة، وهذا حق لله سبحانه وتعالى، وحق الله يعني أحق أن يقضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والزكاة كالدين في التركة. يعني لو أن صاحب المال مات وكان عليه ديون للآخرين، فالدين مقدم على توزيع التركة، يعني يجب على الورثة أن يسددوا الدين قبل أن يوزعوا الإرث أو التركة، وهذا هو المقرر عند يعني في علم الفرائض. الله عز وجل يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني لا توزع التركة إلا بعد أن تخرج الوصية، وكذلك إذا كان عليه دين يوفى أو يسدد هذا الدين من هذه التركة قبل توزيعها، بعد أن يسدد هذا الدين توزع هذه التركة على الورثة. فالديون مقدمة على توزيع التركة على الورثة، كذلك الزكاة. فلو أن رجلا مات قبل أن يخرج زكاة ماله وقد وجبت عليه قبل موته، فالواجب على الورثة أن يخرجوا إذا علموا بذلك أن أباهم قد مات عليه زكاة لم يخرجها، فإنه يخرجون هذه الزكاة من تركته قبل توزيع هذه التركة على الورثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقضوا الله فدين الله حق بالقضاء. فهذه المسألة يعني مهمة، قد يقع في يعني مخالفتها بعض الناس إما تفريطا أو جهلا عند توزيع التركة، فلا يبالون بالديون التي على أبيهم أو على أمهم، أو يجهلون ذلك، يجهلون أنه يجب عليهم أن يخرجون أن يسددوا هذه الديون قبل توزيع التركة، أو أنهم يعلمون أن أباهم لم يخرج الزكاة الواجبة عليه بعد وجوبها فلا يخرجونها، فيوزعون هذا المال بينهم بدون أن يزكوا الزكاة الواجبة على والدهم، وهذا تفريط منهم، فالواجب عليهم أن يخرجوا الزكاة الواجبة، لأنه هذا حق لله سبحانه وتعالى، حق لله جل وعلا. وكذلك الديون التي للآدميين يخرجونها ويسددونها قبل توزيع التركة، قبل توزيع التركة، هذا هو الواجب، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، إخراج الزكاة وسداد الديون مقدمة على توزيع التركة، بعد ذلك إذا تمت سداد الديون وكذلك إخراج الزكاة الواجبة فإنها بعد ذلك يتم توزيع هذه التركة. ولذلك يعني يتنبه إلى هذه المسألة المهمة التي يعني رأينا من وقع في خلافها فخالف هذه المسألة ولم يخرج الزكاة وهو يعلم ذلك، أو لم يسدد الديون التي على المورث بعد موته، وهذه من الأمور التي يعني يقع فيها أو يخالفها بعض المسلمين، فيعني الدين معلق في رقبة المدين حتى يقضى عليه كما أو يقضى عنه كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبل إن بعض العلماء قالوا إن الزكاة مقدمة على سداد الديون، ومنهم من قال إن الدين مقدم على الزكاة، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة المطالبة، لكن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، وهذا قول يعني لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. المهم المقصود في هذا المسألة وهو المهم أنه يجب إخراج الزكاة الواجبة يعني بعد وجوبها وقبل أدائها قبل توزيع التركة، وكذلك الديون، من كان عليه دين والورثة يعلمون بذلك وأن المورث لم يؤدي هذا الدين، أو أن أحدا جاء بما يثبت أن على أبيهم أو على هذا الميت دين لم يسدده، فيجب على الورثة أن يسددوا هذا الدين. ولذلك يعني ينبغي لمن مات له يعني مات أبوه أو أمه أو غير ذلك أن يعلن من كان له حق فليثبت حقه حتى يتم سداده، إذا كانوا يعلمون أن على هذا الميت ديونا للآخرين، فهذه من الأمور التي ينبغي الحرص عليها حتى يسلم هذا الميت من يعني من هذه الديون التي تكون متعلقة في رقبته. لذلك وللأسف يعني نجد بعضا وهم قلة إن شاء الله قلة من المسلمين لا يبالون، المهم أنهم يأخذون هذا المال وينتهون ولا يبالون بسداد ديون ميتهم أو إخراج الزكاة الواجبة عليه. لذلك من البر والإحسان، وهذا هو الواجب أصلا في الشرع، لذلك من البر والإحسان بهذا الميت أن يقضى عنه دينه، وكذلك تخرج عنه زكاته الواجبة التي وجبت عليه في حال حياته قبل موته لكنه لم يخرجها. هذا هو الواجب. نعم، نقف إلى هذا الحد ونستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم ما تبقى من هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.